بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء المرسلين. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب عمدة الفقه: باب الاعتكاف.
نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف، فقال: باب الاعتكاف. الاعتكاف افتعال من العكوف، افتعال أي دخل في العكوف مأخوذ من قولهم عكف على الشيء، أي لزمه وداوم على البقاء فيه. ومنه قول إبراهيم عليه السلام عن قومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقول الله تعالى: يعكفون على أصنام لهم، يعني يلازمون هذه الأشياء ويداومون عليها. هذا في اللغة. في الاصطلاح سيذكره المصنف، وهو قوله:
وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه.
نعم، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. التعريفات الشرعية أخص من التعريفات اللغوية، فالتعريفات اللغوية غالبا تكون أعم وأوسع، والتعريفات الشرعية والاصطلاحية تكون أخص. فلذلك الزكاة في اللغة النماء، والصلاة الدعاء، والاعتكاف لزوم الشيء ومداومته. ففي الاصطلاح تكون أخص من هذا، تكون إلا كما ذكر بعض العلماء فيما يتعلق بتعريف الإيمان، فإنه في اللغة التصديق، تصديق والإقرار، لكنه في الاصطلاح الشرعي قول وعمل واعتقاد. بقية التعريفات أو جل التعريفات تجدها في المعنى الشرعي أو الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي، ويكون المعنى اللغوي أعم منها. فيقول هنا المصنف رحمه الله تعالى: وهو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. قوله المسجد يخرج من لو لازم الشخص داره وقال: أنا أريد أن أعتكف في هذه الدار، أو لو خرجت من الدار لكان فيه نوع من الفتنة، إذن أبقى في داري وأعتكف، هذا ما يدخل في المعنى الاصطلاحي الشرعي، لأنه قال لزوم المسجد، ويخرج منه المصليات التي ليست مساجد، كالمصليات التي تكون في بعض الإدارات الحكومية، أو تكون في عمارة من العمارات يتخذ الناس مكانا فيها مصلى، أو مصلى المرأة في بيتها إذا اتخذت في بيتها مكان تصلي فيه، فإنه لا يصدق عليه معنى المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه. فلذلك قال: هو لزوم المسجد طاعة لله تعالى. فيخرج يعني من هذا المعنى ما لو لازم الإنسان بيته، أو كان في رباط أو نحو ذلك، أو في مصلى من المصليات، فإنه لا يدخل في معنى المسجد. أنتم عاكفون في المساجد، فالمصليات لا تأخذ معنى المسجد، ويعني في الحكم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وهو سنة.
المصنف رحمه الله تعالى قال: وهو سنة، يعني أن حكم الاعتكاف سنة. بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف الاعتكاف وهو لزوم المسجد طاعة لله تعالى، ذكر حكمه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فهو ذكر الاصطلاح الشرعي وذكر معناه في الاصطلاح، ثم بعد ذلك ذكر حكمه الشرعي وأنه سنة، يعني ليس بواجب. وما كان سنة فإن الإنسان يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وطبعا دل القرآن والسنة على أن الاعتكاف سنة، الاعتكاف سنة، كما قال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، والصحابة اعتكفوا، فدل هذا على أن الاعتكاف سنة. ولم يقيد، يعني لم يقيد المصنف مسجدا من المساجد لا يكون الاعتكاف إلا فيها، فكلامه يدل على أن الاعتكاف يصلح في أي مسجد من مساجد الدنيا، في أي مسجد من المساجد في الدنيا إذا كان مسجدا تقام فيه الصلوات الخمس. وإن كان يعني بعض العلماء يقصر الاعتكاف على المساجد الثلاثة للحديث المروي في ذلك لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، لكن الحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف بل ضعيف جدا، ويعني عموم ما جاء في الآيات وكذلك في الأحاديث يدل على أن الاعتكاف ليس مقصورا على المساجد الثلاثة، وإنما يكون في كل مسجد يكون في كل مسجد. نعم.
قال مصنف رحمه الله: إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به.
نعم، قال لا يجب إلا بالنذر، لا يجب إلا بالنذر، لأن النذر يوجب ما ليس بواجب، لأن النذر إذا نذر الشخص فإنه يجب عليه الوفاء بما نذر إذا كان هذا المنذور مباحا أو كان مستحبا، فالنذر يعني يوجب الاعتكاف، لو نذر أن يعتكف فإنه يجب عليه أن يفي بنذره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والاعتكاف طاعة فيدخل في عموم معنى الحديث الوارد في النذر. نعم.
ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها.
نعم، قال ويصح يعني الاعتكاف من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها. بالنسبة للنساء يجوز أن يعتكفن، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكفنا، ولكن بشرط أن لا يترتب على اعتكافهن فتنة، فإذا كان يترتب على اعتكاف النساء فتنة تلحقهن أو تلحق غيرهن بسببهن فإنهن يمنعن من ذلك، لأن الفعل الواجب أو المسنون إذا ترتب عليه محرم فإنه يمنع، فإنه يمنع. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أزواجه وضعن الخباء في المسجد قال: آل بر أردتن، فأمرهن بترك ذلك، فدل على أن المرأة لها أن تعتكف، لكن إذا كان يترتب على اعتكافها أن يلحق الناس فتنة فإنها تمنع من ذلك. المصنف يقول: ويصح من المرأة في كل مسجد، يعني لا يشترط في المسجد الذي تعتكف فيها المرأة أن تقام فيه الصلوات الخمس أو أن تقام فيه الجمعة، فطالما أنه مسجد فإن لها أن تعتكف في ذلك، لأنه لا يشترط على المرأة حضور الجماعة ولا حضور الجمعة. فالمصنف يقول: يصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها. الناس كانوا يعني يتخذون مكانا يصلين النساء فيه في البيوت، كانت تتخذ المرأة حجرة أو غرفة في بيتها تجعلها لتصلي فيها، هذه الحجرة وهذا المكان الذي تصلي فيه لا يأخذ حكم المسجد، فلا يصح أن تعتكف فيه، فهو ليس مسجد لا حقيقة ولا حكما. لو بيع البيت فإنه يباع ولا يمنع كونه يصلي في هذا المكان أو اتخذ مكانا للصلاة، فإنه يجوز بيع البيت بما في هذا الذي اتخذ مصلى، لأنه لا يأخذ حكم المسجد، ويجوز للمرأة أن تمكث فيه وهي حائض، وكذلك الجنب أن يبقى فيه لأنه لا يأخذ حكم المسجد لا من ناحية الحقيقة ولا من ناحية الحكم. فلذا قال المصنف: ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، غير مسجد بيتها. والمقصود يعني أنه لا يشترط في المسجد الذي تعتكف فيه المرأة أن يكون تصلى فيه الجماعة أو أن تصلى فيه الجماعات تصلى فيه الجمعة. وهذا غريب يعني كون مسجد ولا يصلى فيه، لكن الفقهاء يذكرون هذه الأشياء ليبينون أن الحكم يصح في مثل هذا، ولا كيف يكون مسجد يعني ما يصلى فيه الصلوات الخمس. لكن لو تصور أو وجد مسجد قائم ويصلي الناس في أحيانا الصلوات الخمس وأحيانا بعض الصلوات أو هجره أهله أو فللمرأة أن تعتكف. لكن هناك من يقيد أيضا اعتكاف المرأة بشرط أيضا أن لا تترتب فيه فتنة. فمثلا لو صلى لو اعتكفت المرأة في المساجد التي ليس فيها مكان مخصص للنساء وترتب على وجودهن فتنة فإنهن يمنعن من ذلك ولا يرغبن في الاعتكاف في مثل هذه المساجد التي لا يكون فيها مكان مخصص للنساء، لا سيما إذا كان الرجال يمرون يأتون يروحون يجيئون والمعتكف يضطر إلى أن ينام ليلا أو نهارا. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة.
أي نعم، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لأن اعتكافه في مسجد لا تقام فيه الجماعة يؤدي إلى خروجه، لأنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة. فإذا كان هذا المسجد لا تصلى فيه الجماعة فاعتكافه فيه لا يصح، لأنه يترتب على ذلك أن يخرج كلما حان وقت الصلاة، ويمكنه أن يتحرز عن ذلك بأن يعتكف في المساجد التي تقام فيها الجماعة. طبعا والمصنف سيذكر أن الأفضل أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة لكي لا يكثر خروجه من المسجد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل.
أي نعم، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل لئلا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة في كل أسبوع مرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن نظر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة.
أي نعم، من نظر الاعتكاف، يقول المصنف رحمه الله تعالى، والصلاة في مسجد، يعني غير المسجد الحرام، غير المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فله فعل ذلك في غيره، لأن المسجد ليس مقصودا بعينه. فإذا نذر الاعتكاف في مسجد واعتكف في مسجد غيره صح اعتكافه، إلا إذا كان المنذور هو أن يعتكف في أحد هذه المساجد الثلاثة. ولذلك قال: ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد، يعني غير المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فله فعل ذلك في غيره، لأن غير هذه المساجد الثلاثة متساوية في الفضل، متساوية في الفضل. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه إذا نذر مسجدا بعينه أنه يتعين عليه أن يعتكف فيه، يعتكف فيه، لأن النذر يجب الوفاء به، وهو نذر يعني الاعتكاف في هذا المسجد، لا سيما إن كان هذا المسجد يعني حضور الجماعة فيه كثير، وكان مسجدا قديما في البلد الذي هو فيه، يعني له مزية عن غيره من المساجد. فبعض أهل العلم يوجب على الإنسان أنه إذا نذر أن يعتكف في مثل هذا المسجد أن يفعل. نعم.
فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام
إلا المساجد الثلاث، المصنف ذكر قال إلا المساجد الثلاث، يعني وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في أحدها لم يصح ذلك في أقل منه فضلا. فلو نذر أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه، إلا أن يفي بالنذر في المسجد الحرام فيصح، لأنه أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صح ذلك وأجزاء، ولا يلزمه الذهاب ليعتكف في المسجد الأقصى، لأنه دون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل. نعم. قال إيش؟ فإذا نذر
ذلك في المسجد الحرام لزمه.
أي نعم، فإذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لزمه. لماذا؟ لأنه أفضل المساجد، لأنه أفضل المساجد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، بمئة ألف صلاة فيما سواه. فإذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لزمه، لأن ليس هناك مسجد في الدنيا أفضل من المسجد الحرام. لكن لو نذر الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف في المسجد الحرام فإنه يجزئه لأنه ذهب إلى الذي الفضل فيه أفضل. لكن لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام واعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يجزئه الاعتكاف، لأن الذي اعتكف به دون ذلك في الفضل. نعم.
وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام.
أي نعم، لما ذكرنا يقول وإن نذر في المسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا في المسجد الحرام. نعم.
وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحبه.
أي نعم، يقول وإن نذر في المسجد الأقصى فله فعله فيهما أو في أيهما، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى المسجدين، المسجد الحرام والمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما أفضل من المسجد الأقصى. التضعيف في المساجد الثلاثة، حديث صحت في ذلك أن المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الفضل فيه أكثر من ألف صلاة إلا في المسجد الحرام، وجاء في المسجد الأقصى أن الصلاة فيه في مئة ألف صلاة. لكن هل هذا يشمل الفريضة والنافلة أو يختص بالفريضة؟ الحديث عام أو الحديث مطلقة في ذلك، فمن أهل العلم من يقول يشمل الفريضة والنافلة، ومنهم من يقول يشمل الفريضة دون النافلة، ومنهم من يقول فيه تفصيل بالنسبة للنافلة. فما كان من النوافل يكون جماعة فهو في 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 المسجد أفضل، مثل صلاة التراويح ومثل الصلوات الخاصة بالمسجد مثل تحية المسجد، فهذه يكون الأجر فيها مضاعف. أما الرواتب فيقول أفضل أن تصلى في البيت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي الدال على أن فعل الراتبة في البيت أفضل، صلاة المرء في بيته أفضل إلا الفريضة، إلا الفريضة. فهناك من أهل العلم من يفصل في ذلك، ومنهم من يرى أنه يشمل الفرض والنافلة، ومنهم من يقصره على الفريضة دون النافلة، ولعل الذي فيه تفصيل لعله أولى الأقوال. أيضا بعض العلماء يتطرق لمسألة، هل الأعمال غير الصلاة تضاعف، الأعمال الصالحة من قراءة القرآن والذكر والدعاء في هذه المساجد؟ الفضل لا شك حاصل الفضل وكثير، لكن أن تحد بعدد معين مثل الصلوات هذا يحتاج إلى دليل خاص في ذلك، وليس هناك دليل يعني ثابت كما ذكر أهل العلم، يعني أن من قرأ كذا فله كذا، أو من اعتكف فله كذا، أو من دعا فله كذا، مثل ما جاء في تحديد الفضل في المضاعفة في الصلوات لا شك أن الأعمال الصالحة في الأمكنة الفاضلة والأزمنة الفاضلة أفضل من غيرها، لكن أن يحد ذلك بعدد كما حد في الصلاة فهذا يحتاج إلى دليل خاص يدل على ذلك. ولا يصلح القياس هنا أن يقال أن تضاعف جميع الأعمال الصالحة فتكون مثل الصلاة بالقياس، فالقياس هنا غير وارد وغير صحيح كذلك بعض العلماء يذكر يقول هل تضاعف السيئات، يعني هل السيئات لو فعلت في المسجد الحرام مثلا هل تضاعف؟ ما في دليل يدل على المضاعفة من ناحية الكمية، لكن من ناحية الكيفية قد يكون ذلك، لقول الله تعالى في ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فبالنسبة للمضاعفة يعني من ناحية الكيف وارد، لكن من ناحية الكم وأن يكون بعدد معين هذا لا دليل عليه، لا دليل على ذلك. أيضا كذلك هل هذه الصلاة المضاعفة في المسجد الحرام مئة ألف صلاة هل هي خاصة بمسجد الكعبة أو تدخل في جميع الحرم؟ بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالعلماء مجمعون على أن المضاعفة خاصة بالمسجد المبني وليس بحرم المدينة، والمسجد الأقصى أيضا خاصة بمسجد الأقصى دون، لأن المسجد الأقصى ليس له حرم، المسجد الحرام بالإجماع أن مكة حرم، وبالإجماع أن المسجد الأقصى ليس له حرم إلا المسجد نفسه. وبالنسبة للمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الخلاف موجود هل للمدينة حرم كمكة أو ليس لها حرم، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن المدينة حرم كما صحت بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور وبين لابتيها، الحديث وردت في ذلك وصحت. لكن أيضا العلماء متفقون على أن الصلاة لا تضاعف في مساجد المدينة، وإنما تكون فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدي هذا، في مسجدي هذا، وأشار إلى مسجده صلى الله عليه وسلم. بقي المسجد الحرام، هل المقصود بالمضاعفة هو مسجد الكعبة أو يشمل الحرم كله؟ بعض أهل العلم يقول خاص بمسجد الكعبة للحديث الوارد في ذلك الذي جاء فيه ذكر الفضل، قال بمسجد الكعبة كما في صحيح مسجد، ومسجد الكعبة هو المسجد الحرام دون بقية الحرم. وأيضا قالوا بأن الآية الكريمة الذي جاء فيها الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من الحجر، من الحجر، والحجر جزء من المسجد، جزء من المسجد. وإن كان جاء في بعض الحديث كحديث في عند أحمد وبعض السنن أنه أسري به من بيت أم هاني، فبعض أهل العلم يقول هذا دليل على أن المسجد الحرام يدخل فيه كل الحرم حتى ولا يقصد به المسجد بعينه. وهناك من ضعف الحديث الذي فيه يعني نسري به من بيت أم هاني والذي في مسجد الكعبة، هذا في صحيح مسلم. وهناك من الذي فيه الحجر، هذا في الصحيح صحيح مسلم. هناك من يجمع بين الحديثين بيقول أن البداية من بيت أم هاني، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء من بيت أم هاني، إلا لكنه دخل المسجد الحرام ثم بعد ذلك أسري به من داخل المسجد الحرام. فذهب بعض أهل العلم إلى أن المضاعفة بمئة ألف صلاة خاصة بمسجد الكعبة دون بقية الحرم، لكن أكثر أهل العلم على أن الحرم كله يعني الصلاة فيه مضاعفة، ويستدلون بالحديث الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هاني، وأيضا يستدلون أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كان إذا حان وقت الصلاة، هو كان في الحل لكن إذا حان وقت الصلاة دخل في الحرم في حدود الحرم فصلى، فقالوا هذا دليل على أن ما كان داخل حدود الحرم فإنه يأخذ المضاعفة في الأجر. وأيضا يستدلون بقول الله تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة في النسك، قالوا ومن المعلوم قطعا أن الهدي لا يكون ذبحه في الكعبة وإنما المقصود به الحرم، فهو يذبح في ميناء وفي فجاج مكة لكن داخل حدود الحرم. قالوا هذا دليل على أن الصلاة في الحرم كله مضاعفة، وإن كان الصلاة في مسجد الكعبة أفضل، حتى مع المضاعفة الصلاة في مسجد الكعبة أفضل لأنه أقدم ولأنه هو البيت العتيق. والذي يظهر أن المضاعفة تكون في كل الحرم، في كل الحرم وليس خاصا بمسجد الكعبة. نعم.
قال المصنف رحمه الله ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب.
نعم، قال رحمه الله تعالى ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب، وهي العبادات الخاصة التي بينه وبين الله تعالى كقراءة القرآن والذكر وصلاة النافلة وما أشبه ذلك، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف ودخل معتكفه اشتغل بنفسه ولم يجالس أصحابه ولم يحادثهم كما كان يفعل في غير الاعتكاف، فدل على أن هذا هو الأفضل. بل ذكر بعض أهل العلم حتى يترك حلق العلم وحلق الذكر وينفرد بنفسه يناجي الله عز وجل. وإن كان بعض أهل العلم يقول هذا فيه تفصيل، إذا كان هناك حلق للعلم يخشى أن تفوته وقد لا يحصلها بعض هذا الوقت، فيكون الأفضل له أن يحضرها إذا كان تعود عليه بالنفع وقد لا يجدها بعد ذلك، فله أن يحضرها ولا يعني تتعارض مع اعتكافه. نعم.
واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل.
نعم، ينبغي للمعتكف كما قال المصنف رحمه الله اجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولأن الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة، فينبغي له أن يعرض عما سوى ذلك مما يضيع على المعتكف وقته بلا فائدة. نعم.
قال مصنف رحمه الله ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك.
نعم، الاعتكاف لا يبطل كما قلت بشيء من ذلك، لو حادث أحدا أو حضر حلقا للعلم أو يعني ما اشتغل بالعبادة كثيرا ما يبطل، يعني ما يبطل لأن هذا خير وأتى بشيء من هذا الخير، فلا يبطل اعتكافه بمثل هذه الأشياء. نعم.
قال مصنف رحمه الله ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا
نعم.
أن يشترط.
يقول ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، يعني هذا الذي لا بد له منه إما حسا وإما شرعا. حسا يعني كالحاجة إلى الأكل والشرب وكذلك إلى قضاء الحاجة ونحو ذلك، وشرعا كأن يحتاج مثلا إلى الوضوء، أن يحتاج إلى الاغتسال ونحو ذلك مما لا بد منه، فهذا يعني له أن يفعله. فالأشياء التي لا بد له فيها من فعل أو الحاجة يعني قائمة لها كأن يحتاج مثلا تغيير ملابسه أو زيادة في الملابس أو نحو ذلك أو إحضار طعام، فهذه الأشياء يعني تدخل في الأشياء التي يجوز للمعتكف أن يخرج من أجلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف كما تقول عائشة يدلي علي رأسه لأرجله، وكان يعني لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، لأن الخروج بغير حاجة من الاعتكاف هذا ينافي معنى الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو اللبث ولزوم المسجد طاعة لله عز وجل.
إلا أن يشترط.
إلا أن يشترط، فإن اشترط المعتكف يعني عند شروعه في الاعتكاف أن يخرج لأمر معين كحضور مثلا درس علم أو يذهب إلى منزله، كلام المصنف يدل على جواز ذلك بالقياس على إيش؟ الاشتراط في الحج، بالقياس على الاشتراط في الحج والاشتراط في الوقف. فالاشتراط في الحج كما جاء في الحديث المرأة التي كانت شاكية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أحرمي واشترطي، واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي. لكن هذه المرأة كانت شاكية، كانت يعني تشعر ب المرض، وهل يمشي القياس هنا أو ما يمشي؟ يعني النقيس اشتراطه في الاعتكاف يقول اعتكف لكن اشترط أن أخرج لمنزلي متى ما أردت وأن أحضر كذا وكذا وأحضر درس للعلم إلى آخره، قياسا على الاشتراط في الحج، يمشي ولا ما يمشي؟ ولا يمشي بضعف؟ يمشي يمشي عند الفقهاء يمشي، لكن لو أورد عليه إيراد أنه لا مدخل للقياس في العبادات هل هذا الإيراد صحيح؟ غير صحيح، لأن المقصود لا قياس في العبادات يعني أن تنشئ عبادة مستقلة بالقياس، لكن أن تقيس عبادة على عبادة في بعض شروطها وفي بعض أفعالها وهاتان العبادتان متساويتان يعني في الحكم أو أحدهما أقوى من الأخرى كأن تكون إحداهما فرض والأخرى نافلة، أن تقيس بعض أفعال هذه على بعض هذا ما في بأس، لكن المقصود العلماء عندما يقول لا مدخل للقياس في العبادات أن تنشئ عبادة مستقلة بالقياس، تقول الصلوات خمس إذن أصلي سادسة قياسا عليها فتوجد عبادة جديدة بالقياس. هذا الذي لا يصح وهذا الذي لا يجوز وهذا الذي يقصده العلماء عندما يقول لا مدخل للقياس في العبادات. أما أن تقيس نوع من أنواع وأفعال العبادة على عبادة أخرى مشابهة لها في الحكم أو أعلى منها في الحكم فيدخل القياس في هذا المعنى. ولذلك تجد كثير من الفقهاء يقيسون كثير من المسائل من عبادة على عبادة أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يقول متى ينفخ في الجنين الروح وهل يجوز إسقاطه قبل ذلك؟ الروح تنفخ بعد كمال 4 أشهر عند أكثر أهل العلم، للحديث أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتي الملك ويرسله الله عز وجل ويكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم تنفخ فيه الروح، ثم تنفخ فيه الروح يعني بعد إكمال 120 يوم. الأخ يقول وهل يجوز إسقاطه قبل ذلك؟ لا، ما يجوز إسقاط الجنين حتى قبل يعني نفخ الروح فيه إلا من ضرورة، إلا من ضرورة، لأن هذا الجنين سيكون نفسا. بعد نفخ الروح بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز إسقاطه إلا من ضرورة بالغة قد تؤدي إلى وفاة أمه. وأما قبل نفخ الروح فبعض العلماء يحرمه وبعضهم يكرهه، لكن الذي يظهر من الأدلة أنه لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكثير النسل ونهى عن قتل النفس أو التسبب في قتلها، فلذلك لما جاءت المرأة التي زنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحمل أو في بداية يعني وأرادت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحد عليها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمكث حتى تضع الحمل، فلما وضعت الحمل أتت إليه فأمرها أن ترضعه حتى تفطمه، مع أنها بعد الولادة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحمله في خرقة وقالت ها هو، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه حتى تتم حولين، ثم بعد ذلك أمر بها فرجمت. فلا يجوز إسقاط الجنين ولو كان قبل التخلق، لكن ولو قبل نفخ الروح، لكن بعد نفخ الروح يكون أشد إثما، وقبل ذلك لا يجوز، لكنه يعني ليس في الجرم أو في الإثم مثل إثم من نفخت فيه الروح. وهذا أخ يسأل يقول طالبة تأتي من الرياض إلى مكة مع محرمها وتسكن في سكن الطالبات، ويأتي يعني محرمها عند السفر بها للعودة إلى الرياض، فهل يجوز لها أن تدرس هناك؟ نعم، إذا كانت في سفرها مع محرم ذهابا وإيابا وتسكن في سكن الطالبات والمكان مأمون إن شاء الله ما في بأس. يقول متى يقال للمسجد مسجدا؟ يقال له مسجد إذا كانت تصلى فيه الصلوات الخمس بصفة مستمرة، وأما المصليات فهي التي لا تصلى فيها الصلوات الخمس، وحتى في الأصل في هيئة بنائها وما هي على هيئة المساجد، وإنما وضعت لأن يصلى فيها عند الحاجة إلى ذلك، ولذلك ما يصح الاعتكاف في مثل هذه المصليات. يقول بارك الله فيك الحديث الذي جاء في نافلة الصيام أن المتنفل للصيام يجوز له قطع ذلك النفل وليس عليه قضاء، ليس خاصا بالصيام ولا يقاس عليه نوافل العبادات الأخرى، هذا إذا كان ظاهريا ما يرى مثل هذا، لكن أكثر أهل العلم على أن القياس ماشي وما في بأس، وهذا نفل وهذا نفل، والجامع هذا عبادة وهذا عبادة وهذا نفل وهذا نفل، فالحكم واحد والمعنى واحد. ولذلك الحج لماذا خرج عن هذا المعنى؟ لدليله الخاص به، ها، وأتموا الحج والعمرة لله، وإلا الأصل أن كل نفل يقاس على نفل الصيام الذي جاء فيه النص، لكن الحج والعمرة خرجا بدليل خاص بهما، فيبقى ما عدا ذلك على صحة أن يقاس على صيام النفل. يقول: أليس المسجد الأقدم بقعة والأكثر عددا أفضل من الأقل منه في العدد والأقل زمن، فيلزمه أن يعتكف فيما نذره إن كان أكثر عدد أو أبعد زمن؟ وهذا الذي يعني عليه بعض أهل العلم، وهذا مقتضى النذر أن يفي الإنسان بنذره إذا كان هو نذر طاعة. نعم. يقول: ما علاقة ذكر ليلة القدر في صيام التطوع وما مناسبة ذلك؟ لأن الأخ يقصد المصنف، المصنف لماذا يورد ليلة القدر في صيام التطوع؟ ذكرنا أن هذا من باب الأغلب يعني، وإلا فيه الصيام المنهي عنه في الصيام المكروه، فهو أعم من أن يكون يعني، لكن ذكر باب التطوع لأنه أغلب المسائل التي ذكرها المصنف، ودرجة يعني عادة كثير من المصنفين على أن يطلقوا بعض الاسم على ما يشمله ويشمل غيره معه. ما هو أقل وقت للاعتكاف؟ من اشترط الصيام في الاعتكاف، أي لا يصح الاعتكاف إلا بالصيام، فيكون أقله يوم، يوم صوم. وإذا كان يوم صوم يبدأ من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما هو المذهب عند الحنفية والمالكية. ومن لم يشترط الصيام فيه كما هو مذهب الحنابلة والشافعية فيرون ولو لبث ساعة ومكث ساعة ونوى بها الاعتكاف فإنه يكون معتكفا. يقول: عندنا في دول الأقليات مصليات في الغالب وليس لنا مساجد، هل يشرع لنا الاعتكاف فيهن؟ يعني إذا كان ما في غيرها وتصلون فيها الصلوات الخمس فإن شاء الله سيصح الاعتكاف فيها. يقول: هل المصلى يأخذ حكم المسجد حيث يصلى ركعتين تحية المسجد؟ لا، ما يأخذ حكم المسجد لأنه ليس مسجد وإنما هو مصلى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.